مرادي من عند غير الله تعالى فإن الله تعالى يكله إلى هذا الغير ويخلي بينه وبينه. وأما من يعتمد على الله ويتوكل عليه فهو حسبه.
وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. قالها إبراهيم حين ألقي في النار عندما قال قومه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأججوا النار العظيمة وأحضروا المنجنيق ووضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق لأجل أن يقذفه في وسط النار لأنهم لا يستطيعون القرب منها لأنه يأكلهم لهبها بسبب عظمة هذه النار التي أججوها واتساع دائرتها، فحملوه في المنجنيق وقذفوا به في وسط النار. فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن إبراهيم لما رأى هذه الحال قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لما رأى هذه الحال وهو سيقذف به في وسط النار اتجه إلى ربه وقال الله كافينا وهو حسبنا وأنعم به من وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قذفوا به اتسعت النار وصار وسطها باردا وأطرافها لهبا يلهب من حولها، وصارت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما. هكذا أنقذ الله تعالى من توكل عليه واعتمد عليه. نار مؤججة دائرتها عظيمة لا يستطيع أحد أن يقترب منها لشدة لهبها ووهجها، ومع هذا تتحول إلى جو بارد لطيف بقدرة من؟ بقدرة القادر الذي إذا اعتمد عليه كفى جل وعلا. فلما قالها إبراهيم عليه السلام صارت عليه بردا وسلاما، وقالها النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت معركة أحد وعادت قريش بكبريائها وخيلائها، فقال أبو سفيان: سوف نعود إلى محمد ونستأصل بقيتهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متجها إليهم، متجها إلى كفار قريش، وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو سفيان مر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: هل أنتم مبلغون عنا رسالة لمحمد؟ قالوا: نعم. قال: إذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحمراء الأسد، فأخبروه بمقالة أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فألقى الله تعالى الرعب في قلب هؤلاء الكفار ورجعوا إلى مكة خائفين ذليلين. فالله جل وعلا يقول: في حكاية حال هؤلاء الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته هذه الرسالة لم يخف ولم يوجل ولم ترتعد فرائصه من هؤلاء المشركين أنهم سيأتون ويستأصلون شأفة الإسلام وأهله في المدينة. لا، قالوا: إن عندنا قوة أقوى من قوة هؤلاء. ما هي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا شرهم وأنعم به لمن توكل عليه، فهو نعم الوكيل لمن توكل عليه، فهو حسبنا وكافينا ونحن عليه متوكلون. فماذا حصل؟ دب الرعب في قلوب المشركين ورجعوا، وكفى الله المؤمنين القتال، ولم يحصل قتال. بقوة من؟ بقوة الله تبارك وتعالى. بينهم وبينهم مئات الكيلوات، وحل الرعب في قلوبهم ورجعوا مسرعين إلى بلدهم، وبقي المؤمنون في أمن وأمان وسلام. ومثل هذا ما حصل في غزوة تبوك، فإن الروم أشاعوا في المجتمع في أنحاء العالم في وقتهم أنهم سوف يأتون للمدينة ويستأصلون شأفة المسلمين، فخاف كثير من الناس حتى أنهم إذا سمعوا صوت شيء سقط قالوا هؤلاء الروم قد أتوكم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد لغزو الروم في ديارهم، ونادى في الناس وفي نواحي قبائل العرب المسلمين، ناداهم للجهاد في سبيل الله، وطلب منهم أن يقدموا كل ما يستطيعون من قوة ومال ومشاركة بدنية ومالية. فسارع الناس وبادروا، كل أحضر ما يستطيع إحضاره، منهم من تصدق بجميع ماله كأبي بكر، ومنهم من تصدق بنصف ماله كعمر، ومنهم من احتبس أدراعه وأعتاده كعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وجهزوا المئات والآلاف من الخيل والإبل والأموال حتى اجتمعت الأعداد الهائلة الكبيرة من مواد التموين والعتاد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 قاصدا الروم، وأخبر الناس أنه يقصد هذا المكان على خلاف عادته، فإن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو جهة الشرق ورى بالاتجاه للغرب، وإذا أراد أن يتجه للجنوب ورى بالاتجاه للشمال خفية لأجل إخفاء الأمر عن الأنظار وعن الجواسيس للعدو. أما هذه الغزوة فقد أعلن للناس من البداية سنغزو الروم ونتجه إليهم، فسارع الناس للاستجابة لذلك، إلا أهل النفاق الذين فضلوا أكل الرطب لأن الوقت موسم رطب، وفضلوا الجلوس في الظل لأن الجو كان حار وفي شدة الحر. فهؤلاء لم يشاركوا إلا نزرا يسيرا منهم ممن له مطامع مادية. اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولما وصلها علم الروم بخبرهم، وكانوا قد أعدوا قوة وعتادا قوامه 130,000، وهؤلاء 30,000 فقط. فلما علم الروم بهم دب في قلوبهم الرعب وتراجعوا ورجعوا وانفلوا، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك، وأرسل سراياه وبعوثه للمناطق المجاورة، ففتح عددا من القرى والمدن التي تحيط بتبوك ودانت للإسلام، وعاد منتصرا ظافرا سالما من كل سوء ومكروه. ولما وصل إلى المدينة أتته وفود الدنيا معلنة إسلامها، لأنهم أدركوا أن من كان عنده من القوة ما يستطيع به أن يحطم أعظم قوة موجودة وهي قوة الروم، فما دونه من باب أولى، فمن المصلحة أن نذهب إلى محمد ونتبعه على دينه. فأتت الوفود من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال ومن الغرب تعلن إسلامها وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منها ذلك، فدانت البلاد بسبب توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه واعتماده عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
جزاك الله خيرا. فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض.
بعد هذا بيّن المؤلف رحمه الله أن هذا الباب يشتمل على مسائل هي جملة العناصر الأساسية في هذا الباب. الأمر الأول قال أن التوكل على الله جل وعلا من فرائض الدين، من فرائض الدين التي هي من مقتضيات كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. فإن مقتضى لا إله إلا الله أن الإنسان يتوكل على الله، لا يتوكل على غيره، وإنما يتوكل عليه وحده جل وعلا.
المسألة الثانية أنه من شروط الإيمان.
المسألة الثانية أن التوكل من شروط الإيمان، فالتوكل على الله من شروط الإيمان ومن حقائقه ومكوناته.
الثالثة تفسير آية الأنفال.
المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها.
نعم هي الآية بيناها. نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق.
المسألة الخامسة تفسير آية الطلاق، وهي قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
المسألة السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
يقول المسألة السادسة عظم شأن هذه الكلمة التي قالها خليل الرحمن وهما من أولي العزم إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، قالاها في الشدائد ففرج عنهما وكفيا المؤونة والضائقة ونفس عنهما المكروب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل كرب منفسا، ومن كل بلاء عافية، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا إله إلا أنت سبحانك نؤمن بك ونتوكل عليك ونعتمد عليك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز أن أعتكف في رمضان علما أن بيتي ما فيه إلا زوجتي وابنتي صغيرة، والعمارة آمنة وأصحابها ملتزمون في مكة؟ يقول: لا، الإنسان من أعظم عباداته لله تعالى المحافظة على أسرته وصيانتها، وإذا كان منزلك ليس فيه أحد ينوب عنك ويقوم بالمحرمية عنك وتنفيذ أي أمر طارئ يحصل لك، فإن هذا أولى من اعتكافك. فالاعتكاف سنة، وقيامك بحقوق أسرتك ورعايتك لمصالحهم واجب، فقدم الواجب على المسنون وأنت على أجر. فإن الإنسان إذا لم يمنعه من فعل الخير إلا أمر أوجب عليه منه، فإن الله تعالى كريم يعطي الجزيل ويعلم ما في النية. يقول: هل البكاء يبطل الصوم أم لا؟ نقول: لا، البكاء عمل عاطفي ولا تأثير له على الصيام. يقول: ما حكم من صور صورة عائلية جامعة لأهله وأقاربه للذكرى ولا يعلقها، وما حكم عمل المصور؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال للمصور كل مصور في النار، يقال له بكل صورة صورها، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وهذا في تصوير ذوات الأرواح من البشر والحيوانات والطيور ونحوها. أما صور غيرها من غير ذوات الأرواح فلا بأس به. وتصوير العائلة فإنهم من ذوات الأرواح وهو لا يجوز، إلا إذا كان لحاجة كتصوير لوثيقة أو بطاقة ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به للضرورة، وأما غيرها فإنه لا يجوز. وأما عمل المصور، يعني تكون وظيفة المصور، فإن عمله محرم ويجب عليه أن يترك هذا العمل ويبحث عن كسب حلال ليس فيه أكل لمال حرام، فإن اكتسابه بهذه الوسيلة اكتساب محرم. يوجد في بعض البلاد أناس يكتبون آية من القرآن أو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوضع في عنق المريض، مع اعتقادهم أن الله هو الشافي، وأنما هذا سبب كباقي الأسباب، فهل هذا جائز؟ هذا معناه التمائم. التمائم إذا كانت من غير القرآن فإنها لا تجوز بلا خلاف، من غير القرآن والسنة والدعاء المأثور. وأما إذا كانت من القرآن فالعلماء اختلفوا فيها، بعضهم أجازها وبعضهم منع منها. فالذين أجازوها قالوا إنه تداون بالقرآن والدعاء المأثور، والذين منعوا منها قالوا إن هذا عرضة لامتهان ذكر الله تعالى، فقد يدخل الإنسان بهذا مكانا نجسا فيمتهن هذا الذكر ونحوه به فيمنع منه لهذا السبب. والأحوط للإنسان أن يتداوى بالقرآن مباشرة، كأن يقرأ وينفث على نفسه أو يقرأ بماء ويشربه ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. يقول: هل يجوز التيمم داخل الحرم على البلاط إذا كان له غبار يعني غير مغسول؟ فإنه يجوز، أما إذا كان مغسول للتو ليس به غبار فلا. ما إذا كان مغسول مثل من الصباح أو من الظهر وفيه بقايا فإنه لا بأس بذلك. يقول: ما حكم من صلى بالناس وهو كاشف لرأسه وثوبه أسفل الكعبين؟ أما كشف الرأس فلا بأس به، جائز. تغطية الرأس من كمال الزينة، الله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا من الزينة، لكنه لا يجب، ليس من العورة. وأما كون ثوبه أسفل من الكعبين فهذا عمل محرم، إسبال الإزار محرم لا يجوز، ولكن الصلاة من حيث هي صحيحة مع الإثم، الذي أسبل إزاره آثم، وإذا وجد غيره فالأولى أن لا يقدم إذا وجد غيره لم يسد الإزارة. يقول: ما حكم من أحدث بالصلاة في الركعة الأخيرة وتم الصلاة وهو إمام؟ فهل الصلاة صحيحة أم فاسدة؟ إذا أحس أنه أحدث وعرف أنه أحدث فإن الصلاة تبطل صلاته وصلاة من خلفه، وهذا هو الذي يظهر لي من السؤال. فإذا أحدث فإن صلاته وصلاة من خلفه باطلة، يعيدها هو وإياه. إذا كان خرج فإنه يعود وينبه جماعة المسجد أن الصلاة التي صليت ذاك اليوم حصل فيها كذا وكذا، فيعيدون الصلاة. يقول: ما حكم مخلول العقل إذا طلق زوجته مرارا متكررة؟ يعني قصد هذا فاقد العقل، يعني كأنه مجنون. إذا كان بهذه الصفة فطلاقه لا يقع، طلاق المجنون لا يقع ولا يعتبر. يقول: إنسان استيقظ عند الساعة 6 صباحا فشرب ظنا منه أنه الليل فتبين أنه نهار، فعليه قضاء هذا اليوم، يقضي هذا اليوم الذي شرب فيه بعد طلوع الفجر. أما لو لم يعلم، لا يدري، لم يعلم بذلك، فالأصل بقاء الليل. لكن ما دام أنه علم أن الساعة 6 علم أن الساعة 6 وهو يعلم أن الفجر يؤذن مثلا في مكة 5:30 فهو في هذا عرف أنه في النهار، فيلزمه أن يقضي هذا اليوم الذي أكل في أثنائه. يقول: بعد الإفطار في المسجد الحرام ترمى التمور في المسجد، والغالب أنها تتعرض للرمي في الزبالة، فيقوم بعض الشباب بجمعها لأنفسهم والأكل منها بعد صلاة الفريضة، فما حكم الأكل منها والرجوع منها إلى البيت؟ وما حكم من أكل معهم ولم يقم بالجمع معهم؟ أولا أريد أن أنبه على أن الإنسان إذا قدم إليه تمر فإنه يأخذ كفايته، يأخذ كفايته الذي يكفيه في الإفطار ولا يأخذ زيادة عليه. الأمر الثاني هو أنها بعد أن ينتهي الإنسان منها يتركها أو يرميها، ثم يأتي عمال النظافة ويجمعونها في النفايات، هذا لا يجوز. فالإنسان إذا كان يريد هذا الطعام يأخذه أو يبحث عمن يستفيد منه. وأما إلقاؤها مع النفايات فهذا عمل لا يجوز. السؤال الآخر يقول: إن بعض الشباب يقومون بجمعها للاستفادة منها، ما حكم هذا؟ نقول: هذا جائز، بل وهم بهذا إن شاء الله مثابون، لأنهم يحفظون ويصونون هذا الطعام عن أن يبتذل ويهان، فهو الآن متروك لمن أراده ومرغوب عنه، فهو متروك لمن أراد أن يأكله ويأخذه ومأذون له فيه، فمن أخذه فهو له لأنه مباح، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، فيجوز للإنسان أن يأخذه. وإذا أخذه فإنه يجوز له أن يأكله هو ويطعمه غيره ويتصدق به لأنه ملكه بأخذه. قال: وما حكم من أكل معهم ولم يقم بالجمع؟ نقول: جائز، لأنهم هم الذين قدموه له. يقول: هل يجوز قراءة القرآن والإنسان مضطجعا أو مستلقيا، نقول نعم لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لكن يكون وهو في هذه الحال مستحضر لما يقرأ ويكون خاشع ولم يقصد من هذه الحال الامتهان القرآن والاستهانة به، وإنما قصد من هذا أن يستفيد من وقته في كل حال لأجل أن يكون من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالإنسان ينبغي أن يشتغل بذكر الله تعالى، ومما ورد أن الإنسان إذا اضطجع في فراشه لينام أن يكون على جنبه الأيمن وأن يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، فإن هذا يشرع للإنسان وهو مضطجع، وهذه من القرآن.